أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى أبنائك الميامين يا وكنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما وأنا الهائم الموله في دنيا علي وأفقها اللانهائي ألقط الدر دائبا عند أرض وألم النجوم عند سمائي وعلي إذا دنوت إليه غبت عن غيره بدون مرائي ألقا لم يدع بعين مكانا لشواه إلا بمحض الدعائي كلما تجتليه يهمي عطاء فهو نبع ثر من الآلاء حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يمكن استيعابها أو الإلمام بالكثير منها في وقت قصير لأن المساحة التي يحتلها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في دنيا التاريخ وفي دنيا الفكر مساحة ليست بالصغيرة بل هي مساحة واسعة وسنحاول أن نقف على بعض المعالم من هذه الحياة الكريمة والتي يكثر التساؤل عنها أول معلم من هذه المعالم الذي نريد أن نقف عليه الحكماء والمحللون دأبوا على أن يحللوا الناس إلى أقسام قسم يقولون أنه يحمل شكلا بدون مضمون وقسم يحمل مضمون بدون شكل وقسم يحمل المضمون والشكل وقسم لا يحمل المضمون ولا الشكل لا أريد أن أستوعب هذه الأقسام بكاملها ولكن أريد القسم الذي يجمع المضمون والشكل هذا القسم في طليعته الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا الرجل جمع بين الشكل والمضمون بما لا مزيد عليه أما من ناحية الشكل لقد كان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه النموذج الكامل في الهيكل الإنساني الكمال لله عز وجل لكن طبعا الكمال النسبي يعني بتعبير آخر آخر نقطة يمكن أن يصل إليها الكمال البشري كان هذا الرجل أعطاه الله عز وجل لكل جارح من جوارحه أعطاه الكمال النموذجي رأينا علي بن أبي طالب وجها مشرقا، يعبر عنه المؤرخون كان حسن الوجه، وجه إذا واجهته واجهت فيه نور الإيمان، لأنه دأب الليل والنهار يتطلع إلى السماء، فأعطته السماء عطاء لا نزيد عليه. وجهه كان غاية بالإشراق، وثغره لا تفارقه البسمة. هذا الأمر الذي أراد البعض أن يجعل منه نقيصة بدل من أن يعده فضيلة. فقال عن علي بن أبي طالب أنه فيه دعابة، وما كان علي بن أبي طالب إلا ذلك الثغر الذي يبسم عند المواجهة وحتى في أشد الخطوب، وما كان إلا ذلك الوجه المشرق الذي يتلقى الناس برحابة صدر وحتى مع ألد الأعداء. ما عرفنا عن علي بن أبي طالب أنه اكفهر وجهه حتى مع عدو من أعدائه، وقف له بعض أعدائه على باب مسجد الكوفة، قال إني لا أتبعك ولا أصلي معك في جمعة ولا جماعة ولا أخرج معك إلى قتال. فقال له الإمام وأنا لا أهيجك بأذى، ما دام المسلمون منك في أمان وسيصلك عطاؤك. وتلقاه بثغر باشم وبوجه يبش، خلق او بالاحرى وجه ما تمعر، وجه ما بدت عليه يوما من الايام كلحة في وجه من يسيء اليه او وجه او من يقابله، بل بالعكس هو ذلك الوجه المشرق وذلك الثغر الضحوك. وعين النافذة، أعطاها الله عز وجل الكمال، عين النافذة تنظر إلى المستقبل على بعده وإن كان نائيا، تنظر إلى الغد مهما كان الغد بعيدا. وسنرى سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن ممارساته كانت ناظرة الى ابعد من المدى الحاضر او المدى الذي كان يعيشه علي ابن ابي طالب، بل كان ينظر الى مدى الاجيال. وبالفعل كانت نظرة صائبة ضمنت له البقاء مع الاجيال، ضمنت له ان يدخل هذه الدنيا ولا يخرج منها، وقد دخلها ولم يخرج منها. تلك النظرة الثاقبة الصائبة، تلك العين التي اذا رمق بها احدا ادرك اعماقه، اكتشف ما عنده. فعين حملت الكمال، واذن ما كانت شماعة الا لما يرضي الله عز وجل، كانت شماعة عن الخنا وعما يشين، اذن ما كانت تستمع إلا الكلمة الطيبة، لا تستمع إلا كلام السماء، أو لا تستمع إلا كلام الرسول، أو لا تستمع إلا الكلم الطيب الذي يلفظه من يكون حوله ويصون شمعه عن أن يستمع إلى كلمة تخدش موطن الكرامة منه أو من غيره. مر على اصحابه في صفين فسمعهم يشتمون معاوية، قال لو قلتم بدل شتمكم اياهم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اني اكره لكم ان تكونوا شبابين. انه يعطينا درسا في الرجولة المتعالية، يعطينا درسا في الرجل، كل الرجل الذي يترفع عن الشتم، والذي يعرف ان الشتم لا يوصل الى حق، والذي يعرف ان السباب ليس من شيم الابطال بل من شيم الجبناء. علي بن ابي طالب اكبر من ان يشتم احدا، ما كان يشتم. وحتى اذا مر ليسجل حقا ضائعا او ليقيم موقفا من المواقف يقيمه بمنتهى الرجولة والجرأة، ولكن يستحيل عليك ان تسمع منه لفظة نابية يمكن ان يشمئز منها السمع، ذلك ان الرجل يأبى الا ان يلج سمعه ما هو كريم من القول، فلا يلفظ كلمة غير كريمة على احد. كان سمعه اكبر من ان يشف الى المدى الذي شفت اليه اسماع غيره. نعم، لقد شفت مجموعة من الاسماع الى مدى تافه، شفت مجموعة من الاسماع الى مدى تافه انتهى الى شتمه، ولكنها عندما شتمت عليا ماذا صنعت؟ كانت كلما ألحت عليه بالشتم ألحت على مقلع من مقالع الطيب والعطر وكشفت عنه ليتضوع وليزداد عطاء. كلما ألحت عليه بالشتم ألحت على فكرة تزداد لصوقا بالنفوس، ألحت على رجل دخل إلى مشاعر الناس وعاش فيها. ماذا انتهى اليه الشتم؟ لقد شتمه من شتمه، ولكنه كان يرفعه الى السماء. نكثت حبله قريش فاعطته الى صبحة القيامة فتلة. لسان عند علي بن ابي طالب اعطي الكمال، ما تكلم لسانه يوما من الايام بغير ما يشرف وبغير ما يرفع من قيمة الانسان. لسان نضح لنا نهج البلاغة، لسان فتح لنا جداول من المعرفة عند الاتصال بالله وتركها تمر منغم مموشق عبر التاريخ. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، انك تستمع فتستمع الى جدول من العلم والمعرفة مسبوكا في جدول من النغم يأشرك ويأخذ عليك مشاعرك. لسان ترفع ان يقول كلمة من الكلمات التي هوى اليها غيره، بل كان ذلك اللسان الرطب دائما بذكر الله، بل كان ذلك اللسان الذي اذا مر عليه الليل تحول الى نبع يستمطر، تحول الى نبع يغدق بذلك العطاء ويستمطر الرحمات، يطلب الرحمات من الله. طالما سمع وهو في جوف الليل شبيه الطائر عقله يدور على الحيطان ويقول إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي. وهكذا انك اذا مررت على علي بن ابي طالب كهيكل رأيت اروع ما يمكن ان يمنح انسان من الكمال النسبي، ذلك الجسد الذي عبر عنه المغيرة قال كان كالاسد، دقيق منه ما استدق، غليظ منه ما استغلظ، كان منصورا على من قاتله، اذا مشى بالسلم تكفأ واذا مشى بالحرب هرول، كان اذا امسك بيد انسان امسك بنفسه، تلك الانامل التي وصفها لنا التاريخ بانها دقيقة سابقة امسكت بابا في يوم خيبر تترشت بها الى ان انتهت الحرب ثم القت تلك الباب من ورائها. يقول المؤرخون اعصوصب عليها ثمانية ارادوا قلبها ما تمكنوا. تلك اليد ذلك الساعد الذي ما استخدم للبطش بالناس وما استخدم الا ليرفع سيفا في درب لا اله الا الله او الا ليرفع صوتا يدود به الشر وعناصر الشر. فهو الجسد المتكامل الهيكل الذي يأخذ ببصرك يشد بصرك الى الكمال الموجود فيه. ذلك الجسد الذي اعطي علي بن ابي طالب لم يحدثنا التاريخ عن جسد جمع تلك المزايا. بربك اي يد تقتلع بابا طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها 6 اشبار ثم تضع طرفا منها على الخندق وطرفا على اليد الاخرى لتعبر عليها الخيل والرجال. بين يديك التاريخ دلني على موقف كهذا. ولم يروي له هذا الموقف اولياءه بل رواه له من يعده كسائر الناس. نعم رواه غير شيعته. اذا علي بن ابي طالب اعطي كمال الهيكل او بتعبير اخر جمع بين الهيكل والمضمون. ودعنا نرجع الى المضمون. عاش علي بن ابي طالب مجموع عمره 63 عاما. مجموع عمره المدى يبتدئ من ولادته حتى شهادته يستمر 63 سنة. زين دعنا نرى الانجازات التي حدثت في حياة علي بن ابي طالب لو اردنا ان نوزعها على هذه المدة فسترى ان الايام مترعة متخمة بما فيها من عطاء. مر على علي بن ابي طالب في خلال هذه الفترة واستعرض انجازاته في هذا العمر الذي نعتبره عمرا قصيرا. نعم ولكنه عمر مجيد هو قصير صحيح في عدد السنين ولكنه عمر مديد سيبقى وسيبقى وسيبقى ليهنك هذا الاختيار. فانما تخيرت خصبا كل جناته خضر تمتد هذه الجنات عبر مدى لا حدود له. زين دعنا نرى علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب في مضمونه كان ثروة في العلم. ما حدثنا التاريخ ان انسانا تحدى الاحتمالات وصعد على منبر ليقول سلوني قبل ان تفقدوني. والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. وما اسهل الادعاء على الالسن. ولكن علي بن ابي طالب عندما قال ذلك صمد امام الاختبار اية مسألة طرحت عليه فلم يجب عليها. اوليش سيد الكونين اوليش الرسول الاعظم وقف ليعطي هذا الرجل مكانته الصحيحة عندما قال انا مدينة العلم وعلي بابها. فاذا كان باب مدينة علم رسول الله وعلم رسول الله يفضي الى السماء وعلم السماء غير محدود لا حدود له. اذا نحن امام منفذ يفضي الى عطاء الله العلمي. رأينا علي بن ابي طالب يتصدى الى حل مشاكل المسلمين في ثروته العلمية. رأينا علي بن أبي طالب في أفكاره الفقهية وفي عمق ذهنيته، رأيناه يعطينا عطاء لا ينضب. وكم حاول الحقد أن يضع شدا بين آرائه وبين وصول آرائه إلى الناس، ولكن هل صمد هذا الشد؟ كلا. استدعى الرشيد جماعة، قال لهم بلغني أنكم تفتون بآراء علي بن أبي طالب، ألم يبلغكم أننا نهينا عن ذلك؟ ولكن ما الذي حدث؟ ما الذي جرى من بعد ذلك النهي؟ الذي جرى من بعد ذلك النهي أن هذا الرافد تفلت على كل السدود وأخذ طريقه إلى الأذهان والمشاعر. رأينا ما من كتاب من كتب الفقه يمكن أن تمر عليه فلا تجد لهذا الرجل عطاء فيه، بالرغم من الحواجز التي وضعت بين الناس وبين أفكاره. لقد حاول، وسيأتينا إن شاء الله، لقد حاول الزمن بكل ما ملك من أدوات أن يمحي عليا من ذاكرة الوجود، ولكنه هل استطاع أن يفعل شيئا من ذلك؟ أبدا. لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا يقف أحد في سبيل إرادته، في طريق إرادته أبدا. فإذا المضمون يبتدئ بعلي ثروة في ميادين العلم، ويبتدئ بعلي مدرسة في مفاهيم الأخلاق. أي مدرسة أكبر من تلك المدرسة؟ ذلك الرجل الذي ينقض على فريسة له في الحرب فيقول له فريسة هبني سيفك فيقذف له سيفه، الذي ينقض على عمرو بن العاص فيقول له حول وجهك عني ويظهر له ما يشوءه فيقوم عنه، الذي ينتفض على بشر ابن أرطاد فيكشف بشر عما لا ترتاح اليه العين فيقوم عنه. اي رجل يمر ما بين اشلاء وجثث وصلت الى مستوى الجبال ثم يمر على من سبب تلك المعركة فيقول لهم اجلسوه، اهذا طلحة؟ قالوا بلى. قال اجلسوه، لما اجلسوه قال اعجز علي ابا محمد، ما كنت انا اتوقع ان اشوفك بهذا المشهد، مع العلم ان هذا الرجل خرج يحش عليه حربا شعواء وانهى الامر الى تلك المجزرة الهائلة، ولكن بمقدار ما تدفق حقدا على علي بن ابي طالب تدفق عليه علي طيبا، تدفق عليه نبلا. ومر ما بين الاشلاء والجثث الى ان وصل الى هودج عائشة، ومد محمد اخوها يده الى داخل خبائها فلتسمع ما يقول علي، فوقف لها ليقول لها ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك. كل ما نطق به علي بن ابي طالب في ذلك الموقف الذي يشظي اعصاب اكثر الناس علما، كل ما نطق به هذه الكلمات، ثم التفت وقال عدوا بام المؤمنين الى دارها، وهيأ لها 20 امرأة تتولى خدمتها، وافرد لها دارا، ودخل الى الدار بالليل ابى ان ينام حتى يطمئن الى ان زوجة رسول الله التي حملت بيدها بدرة وقالت من يأتيني برأس الاصلح حتى اعطيه هذه البدرة، حمل على يديه عطفا ولطفا ورحمة ودخل اليها ليعودها، وصرخت امرأة في مدخل الدار امامه قالت يا قاتل الاحبة ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك؟ قال لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. ثم لم ينبش ببنت شبة. خرج وتحت سمعه وبصره مروان، خرج وتحت سمعه وبصره عبد الله بن الزبير، خرج وتحت سمعه وبصره الوليد بن عقبة وامثال هؤلاء. ورأى علي ان النزول الى عقاب هؤلاء تأباه الشيمة، يأباه الكرم، تأباه النفس النبيلة. وكان كعادته، كان كعادته قمة يترفع عن الحقد، ابى ان يصل الى هذا المستوى. فعلي بن ابي طالب مدرسة في دنيا الاخلاق، وعلي بن ابي طالب انجازات في دنيا الاجتماع. وان حاول القوم ان يمنعوه من تنفيذ مخططاته، يعني المدة اللي عاش الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة 4 أشهر، 4 سنين و8 أشهر بمجموعها، مدة لا تعد شيء، ولكنه في خلال هذه المدة اغنى القضاء واغنى الساحة الاجتماعية واغنى نظريات التوزيع واغنى نظريات التربية، وبدأ بتجسيدها. كل ذلك في وسط آتون من المعارك لا يكاد يقف من معركة الى معركة، ولكنه ما حل ذلك دون عطاء علي ابن ابي طالب في ميادين الاجتماع. وقف علي ابن ابي طالب ليجسد بعض نظرياته وان قصر الوقت. انجازات علي ابن ابي طالب التي ابتدأت بتهيئة دور الايتام ودار للقضاء والسجون على اساس الفكرة الجزائية الاصلاحية ونظريات الاقتصادية ونظريات الاجتماعية، كل ذلك وهو في ذلك اللهب الجاحم من الحروب. فعلي بن ابي طالب في دنيا الاجتماع انجاز، وعلي بن ابي طالب في دنيا العبادة محراب. هذا محراب، محراب بالليل ومحراب بالنهار، محراب بالليل للصلاة ومحراب بالنهار للورع والتقوى. نعم، كانت الدنيا بكاملها محرابا له، ما كان يعمل عملا الا ويراعي فيه وجه الله. يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه: ما عرض على جدي علي ابن ابي طالب امران الا واختار الذي لله على الذي لنفسه. نعم، اعطى القرآن عزائمة ففاز منه برياض مونقة. فكان اذا اصبح عليه الصباح لا يتخذ خطوة من الخطوات ما لم تكن منسجمة مع عطف الله ورحمته، مع ما رسم الله عز وجل. واذا جن عليه الليل آوى الى المحراب من النوع الثاني، آوى الى مناجاته، آوى الى انقطاعه، الى اتصاله بالله عز وجل. اذا علي بن ابي طالب جمع الشكل والمضمون، ولعل المضمون الذي حمله علي بن ابي طالب تضيق به الالفاظ لانه اوسع منها واكبر منها. فهو اذا ممن جمع الشكل والمضمون على اكمل صورة متصورة، او يمكن ان يصل اليها الكمال الانساني. هاي المحطة الاولى. المحطة الثانية، نتساءل ما هو السر في الحالة المتشنجة التي قضاها علي بن ابي طالب ايام خلافته. اهو انهزام في ميادين السياسة، ام هو نصر في ميادين الاخلاق والمثل؟ خلينا نشوف النقطة هذه، لانه الواقع الان الكتاب كل واحد من منظوره الخاص يتوزعون على هذين الجانبين. واحد من الكتاب يقول فشل في ميادين السياسة، اخر يقول لا ما فشل، وانما سلك ميادين الاخلاق، ميادين النبل، وانما نجح في ميادين المثل. الذي يرى في علي بن ابي طالب حاكم يجب ان يتبع نبضات الدنيا، يجب ان يتبع مسارات الارض، يرى ان علي بن ابي طالب لم ينجح في سياسته، لكن اللي يرى بعلي بن ابي طالب انه قرآن يمشي على الارض يعرف ان علي بن ابي طالب نجح في ميادين المثل. كيف؟ دعني اقدم لك بعض الامثلة. اول نقد وجه اليه، لماذا لم يبقي معاوية على الحكم؟ كان بوسعه ان يجامله ويبقي على الحكم حتى يغلق باب، هذا الباب اللي انفتح عليه وسبب له معارك وسبب له نزيف لا حدود له وسبب له مشاكل ما وقفت عند حد. زين، دعنا نحاكم علي بن ابي طالب في هذه النقطة. لو جاء رجل بعيدا عن كل الاعتبارات واراد ان يقيم موقف هذا الرجل ازاء معاوية، هل يشع علي ابن ابي طالب ان يبقيه اياما ثم يخلعه؟ اولا معاوية ليس بذلك الذهن الذي لا يعرف ان عليا اذا اقره فانما يقره لبضعة ايام، هذا يعرفه، هو يدركه، يعرف انه ما راح يخليه نهائيا، لان يدري ان سيرته لا يمكن ان يقبل بها علي ابن ابي طالب، ما ممكن. علي ابن ابي طالب ما عنده منهج يقول ان لله جنودا من عسل ويودي السم بالعسل الى جماعة ليقتلهم بالسم. علي ابن ابي طالب ما يقف بوجه القرآن، القرآن يقول واحل الله البيع وحرم الربا، ويأتي ليبيح بيع الذهب بالذهب مع الزيادة، الامر اللي سبب اختلاف بينه وبين ابي الدرداء وخلى ابو الدرداء يطلع من الشام من اجل هذا. ما يشع علي ابن ابي طالب ان يطرى يبيح الربا. علي ابن ابي طالب نعم ما عنده غاية تبرر الواسطة، ولو كانت الواسطة من افدح الوسائط، ما عنده واحد من عماله يكلفه يقول له روح وارجع اقتل لك 30,000 كما فعل بشر ابن ورطات. علي ابن ابي طالب يقف على المعركة واصحابه يتفلتون يردون ياخذون ينهبون، ما في البصرة، ما في معسكر البصرة، يقولهم لا 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 واحد من عندكم يمد ايده الى هذا، يقولوا لا تحل لنا دماؤهم وتحرم علينا اموالهم، يقولون انهم اخوتنا بغوا علينا، من منكم يرضى ان يرجع الى رحله بام المؤمنين؟ بشر ابن ورطات يدخل الى اليمن يطلع له صبيين ابو 6 سنين و7 سنين ابناء عبيد الله ابن العباس، يذبحهما على درج صنعاء امام عين امهما الى ان تفقد وعيها وتجول حول مصرع الطفلين. ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما عقلي ومخي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الاثم يقترف. كل ذلك لا يمكن ان يصدر من علي بن ابي طالب ولكنه صدر من معاوية. افيشع علي بن ابي طالب ان يبقي معاوية على الحكم؟ افيشع علي بن ابي طالب من اجل ان يضمن حياد رجل ان يسلم قواعدا للاسلام او ان يشحق على مبادئ للاسلام؟ افيرضى له دينه ذلك ام ترضى له نفسه؟ نفسه المطمئنة، نفسه التي امنت بما انزل الله، ايشعها ان تتخلى عن مبادئها من اجل ان تضمن موقف رجل؟ كلا. لقد وقف علي بن ابي طالب يرسم لنا المثل الاعلى. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حرجة له بالدين، وضع بذلك دستورا للاخلاق وللوقوف عندما امر الله. بربك هل تعتبر هذا انهزام ام ظفر؟ الظفر ماذا يعني؟ لو اراد علي بن ابي طالب ان يبقي معاوية ايزداد عمر علي بن ابي طالب؟ يعني ممكن راح يصير 63 يصير 120 سنة؟ ابدا، ذاك هو عمره. طيب ما رأيك ان يطلع من الحياة مكلل برضوان الله، يطلع من الحياة مكلل بمخالفة الله؟ لقد حكم من حكم، غريمه هو نفس الرجل معاوية حكم، لكن بماذا خرج من الحياة؟ خرج من الحياة بكتاب يرسمه مكيافيلي، نعم، في تصرفاته. خرج من الحياة برأس اذا مر بمعاوية رأى فيه مثالا للانتهاج مثلا، واذا مر بعلي بن ابي طالب رأى فيه الايمان المتجن، رأى فيه الالتزام بادق معانيه، رأى فيه القرآن المجسد الذي يمشي على الارض. اين موضع الربح واين موضع الخسارة؟ نحن اذا مشينا في طريق المثل فقد ربح علي بن ابي طالب، اما اذا مشينا في طريق الرغبات والايام القليلة ممكن ان نعتبر ذلك فشل. ثم نسأل انفسنا، علي بن ابي طالب حكم باسم الاسلام والمفروض انه يطبق الاسلام، اذا لم يطبق الاسلام اذا ليس بحاكم اسلامي. الاشكال الاخر، لماذا علي بن ابي طالب لم يولي طلحة والزبير؟ زين، هي اعتبرت عدم توليته لطلحة والزبير، لان واحد منهم طلب الكوفة والاخر طلب البصرة، ليش ما ولاهما؟ نعم، نقدر نطرح السؤال ايضا، نقول ان عمر ابن الخطاب عند هذا الموقف نفسه لماذا زادهما ابعدهما؟ هذه المحاورة بين ايدينا كتب التاريخ. يقول عبد الله ابن عباس: خرجت يوما اتمشى مع عمر ابن الخطاب فتأوه آهة ظننت ان اضلاعه قد انفرجت، قلت ما الخبر؟ الا تأوه على امر المسلمين من يليه من بعدي؟ يقول عددت جماعة قلت له ما تقول في طلحة؟ قال: طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بالحرب بالجهاد، كان إذا تكلم يشير بإصبعه يعني يذكرهم بأن إصبعه انقطع. زين، قال لي: هذا ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. هذا اللي قال: أيمنعنا لما نزلت آية الحجاب؟ قال: يمنعنا محمد من النظر الى بنات عمنا، والله لو مات محمد لا تزوجن عائشة. نعم، قال لي: هذا الرجل تريد مني ان اوليه؟ زين، ما تقول بالزبير؟ قال لي: مؤمن الرضا كافر الغضب، لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير، لا يصلح. وقول عددت له وكل واحد خيمه. اذا الرجل لما زاد وابعد، مو معنى ذلك ان زيادة هذا خسران او فشل، لا لا ابدا. لكن علي بن ابي طالب عندما امتنع من ان يعطي طلحة او الزبير مكانا، انما امتنع من ان يسلم سلمة في مبادئه، ما مستعد انا اجامل من اجل اقامة الحق. المفروض هناك حق، المفروض هناك مجموعة من المسلمين يجب ان يليهم من هو مأمون، ما مستعد انا اضع شخص اتصور ان غير مأمون، الدليل دل على انه غير مأمون، انا اضع ما اضع. وليس ذلك خسارة في في حساب النبل والمثل والدين، بل هو ربح وهو عين الربح. ممكن ان تعتبر هذا خسارة بالمرة. من المؤاخذات التي اخذت على علي بن ابي طالب، لماذا تشرع بطلب اقامة الحد على بعض من هرب منه؟ كأنه اكو مجموعة من الحدود كانت معطلة، يعني الطاهيات تركة عهد الخليفة الثالث، ضخها علما الى عهد علي بن ابي طالب، تركها رحلها كتركة. نعم، هاي التركة اللي رحلت الى عهد الامام عبيد الله مثلا ابن الخليفة الثاني، قتل الهرمزان، مع ان الهرمزان ما مشترك بقتل الخليفة الثاني، ولكن لانه فارسي قتل. ما يشاء علي بن ابي طالب ان يجي الى الحكم وحد من حدود الله معطل. يعرف عبيد الله بان اذا وصل الامر الى علي بن ابي طالب سوف يقتص منه، هرب والتحق. يقولون ليش خلى هذا يهرب؟ لماذا لم يحتويه؟ نعم، كان لازم يحتويه لهذا. وامثاله، اكو جماعة ممن التحقوا هربوا، ليش ما جاملهم علي ابن ابي طالب؟ غريب. يعني 10 في مجموعة المسلمين، اجي انا لهؤلاء 10 ارضيهم على ماذا؟ على حساب دماء المسلمين وابشارهم واعراضهم. اذا اين موقع القرآن من الامر والنهي؟ اين موقع شريعة السماء من ان تحكم الارض؟ ان ندعو علي ابن ابي طالب ماذا؟ نحن ندعوه بانه ممثل لرسول الله. يا ترى ان الذي يمثل رسول الله يعطل حدا من حدود الله؟ الذي يمثل رسول الله يسلم سلمة في دنيا الرسالة، دنيا النبوة؟ حاشا لله، ليس لعلي ابن ابي طالب ان يفعل ذلك. من المؤاخذات التي اخذت عليه، لماذا شاوى بالعطاء؟ ليش ما ارضى الناس؟ دخلوا عليه جماعة من بعد ما انتقل الى الكوفة مباشرة، قالوا له ماذا تعمل انت؟ فرق، شنو انت تأخذ عطائك مثل ما يأخذ قنبر، وتعطي طلحة والزبير مثل ما تعطي قنبر، وتعطي الشعراء وتعطي رؤساء القبائل على حد سواء؟ قالهم والله لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ انا انسان ليس لي من الامر شيء الا تمثيل مصالح الجماعة، ومصالح الجماعة التي امثلها يجب ان امثلها كما رسمها الله. انا ما مستعد افرق بالعطاء ابدا، الناس على حد سواء، هاي اموال خراجية، والقرآن الكريم النص يعتبرها اموال المسلمين، المال للتمليك، والتمليك يقتضي التشريك على التساوي، وهي اموال خراجية، انا ما الي حق اني اتصرف بها زيادة او نقيصة، انا مجرد منفذ. انا ما عندي، انا اخوي عقيل ابن ابي طالب ما استعديت اطي شيء من بيت المال، حط ايده بيده قال له خذني الى سوق الصرافين خليني اشرق لك. قال له سيدي معاذ الله انا ما اكلفك هذا. قال له نعم، شو الفرق انا اخذ لك من بيت المال او من بيوت الصرافين؟ نعم، هذه اموال المسلمين، هذه الاموال لا مد يدي اليها ابدا. ما كان يستشيخ ان يشتري لنفسه ثوبا يلبسه اكثر من عطاءه، عطاء اللي كان ياخذه من بيت المال يتصدق به، ويبقى عليه ذلك الثوب الخلق، عليه تلك المدرعة المرقعة، ولكنها مدرعة حولها الله الى ثوب من الحمد لا يبنى ولا يفلى ابدا. نعم، كل ذلك، بدافع من ايمان علي بضرورة تجسيد مبادئ القرآن. كيف امير المؤمنين سلام الله عليه يطلب منا ان يفرق بالعطاء؟ جماعة دخلوا عليه قالوا لا تجي تسوي، هاي امرأة عربية تطب عليك، وامرأة من الموالي، اثنينهم سواء، بالفعل قبض قبضتين من التراب. هاي قالت له انا من العرب وهذه من الموالي، اعطيني كما ميزني على هذه. اخذ الامام قبضتين من التراب، قال انظري هذا التراب، هل يفضل على هذا التراب؟ قالت لا. قال كلكم لآدم وآدم من تراب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والله لا اجد لابناء اسحاق على ابناء اسماعيل فضل ابدا، ليس لاحد على احد فضل. اذا عدم التفرقة بالعطاء هي نصر في ميدان المثل، نصر في ميدان الإنسانية بربك. أبعد هذه الانتصارات تترجم هذه الانتصارات إلى فشل؟ يقال أنه فشل في السياسة. ما هي السياسة؟ ما هي قيمة الدنيا إذا مشى الإنسان على مثله سحقها تحت رجله؟ ما هي قيمة الدنيا؟ دنيا الفضيلة، دنيا الخلق، دنيا الكرامة، دنيا الانسجام مع ما رسمت السماء. المحطة الثالثة اللي يجب ان اقف عندها قليلا، هل ان مصرع علي ابن ابي طالب كان وليد ثار شخصي كما هو الامر عند الاشعث، ام وليد جاهلية ارادت ان تستعيد مكانتها كما هو الامر عند الامويين، ام وليد ثار، نعم وليد قصاص من قبل الخوارج الذين رأوا في علي ابن ابي طالب انه نفذ مجزرة النهروان كما يعبرون عنها؟ كل هالعوامل الثلاثة اجتمعت، هذه العوامل الثلاثة باجمعها اجتمعت لتسبب مصرع علي ابن ابي طالب. ما في شك ان الاشعث اشترك، ومعاوية واتباع معاوية بالكوفة اشتركوا. يعني تصور انت بين مصرع امير المؤمنين وبين الكتب اللي اكتشفها الامام الحسن، اكتشفها مباشرة من اجى الى الخلافة، الكتب تكتب الى معاوية ان احببت ان نسلمك الحسن يدا بيد فعنا. شو معنى هذا؟ معنى هذا ان العناصر المندسة اللي كانت لا يروق لها ان تمشي على المنهج الذي رسمه علي ابن ابي طالب، هذا يأخذ 100,000 وعلي ابن طالب يلحق بخنبر ما يقبل يأبى. هؤلاء كانوا يتربصون الدوائر، هؤلاء كانوا مالئين الساحة، نبه لي، هؤلاء كانوا على الحياد ابدا. يعني اللي يتأمل زين في مصرع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يرى ان بالمسجد جماعة سوى الاشعث الى جانب الاشعث مهدوا لهؤلاء الخوارج ان يأتوا ليصرعوا علي ابن ابي طالب. نعم، اشترك الاشعث واشترك معاوية مع مجموعة من اعوانه، وكانت الاداة المنفذة ايدي الخوارج. اجتمعوا 40 من الهجرة وقالوا لابد ان ننبري لهؤلاء الثلاثة لنريح منهم العباد والبلاد. فقال عمرو ابن بكر انا اكفيكم، عمرو بن العاص. وقال البرك ابن عبد الله التميمي انا اكفيكم معاوية. وقال عبد الرحمن ابن ملجم انا اكفيكم علي. تعاقدوا على ذلك وتوزعوا. ذهب البرك الى الشام ومعاوية خارج الى الصلاة، ضربه، وقعت الضربة على اليته، امسكوا به، قال له هل لك ان تبقيني لي اخ لي قتل عليا هذه الليلة؟ قال ومن يقول بانك صادق؟ قال لا اقول الا الصدق، لقد قتل علي ابن ابي طالب. تمثل عاد معاوية ببيته الشهير، قل للأرانب ترعى في مشالكها وللضباء بلا خوف ولا حذر، وأمر به فصرع قتل. والذي ذهب إلى عمرو بن العاص كان عمرو قد شكى علة، فأخرج خارجه مدير شرطته ليصلي بالناس، فضربه وهو يظن انه عمرو بن العاص فقتله. ثم لما عرف بعد ذلك قال: والله يا عدو الله ما اردت الا انت. قال: ولكن الله اراد خارجه. الذي عاد الشاعر يقول: وليتها اذ فدت عمرا بخارجه فدت عليا بما شاءت بمن شاءت من البشر. هذا اقبل، دخل الى الكوفه وانتقل الى بيوت بعض الخوارج اللي كانوا بالكوفه، والتقى بقطام بنت الاخضر التيميه التي قتل اباها والذي قتل اباها قتل ابوها وقتل اخوها في واقعة النهروان. فطرح لها الامر بعد ان خطبها وانعمت له بالقبول على شروط: قتل علي بن ابي طالب وعبد وقين وثلاثة الاف. فاشترط لها ذلك. قالت: انا طالبة لك من يساعدك. استدعت وردان ابن مجالد من الخوارج، هيأته لمساعدته، وذهب هو الى شبيب ابن بجرة ايضا طلب منه. قال: ويحك، اتقتل عليا مع قدمه وفضله وسابقته؟ قال: اوليش قد قتل اهلنا بالنهروان؟ فاجابه الى ذلك. فاخذوا سيوفهم ودخلوا على قطام وهي معتكفة في مسجد الكوفة، فاحضرت لهم حريرا عصبت به صدورهم، ووضعوا سيوفهم ليال في السم الى ان حملت الكثير من السم، وتهيأوا. كانت ليلة الجمعة هذا الشهر. لما دخل كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تبدو منا بوادر تشعر بانه قريب العهد او قريب اللحاق بالله عز وجل. كان يصعد على المنبر يقول: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا ان يقتلوني، فرهن ذمتي لهم بذات وثقين لا يعفى لها اثر. ويرجع الى داره. غالبا كان فيها الليالي يطلع يتفرس في النجوم طويلا ويؤوب الى مصلى. قالت له ابنته: ابا ما لي اراك تطيل النظر الى النجوم؟ قال: بني ان اباك قتل الابطال وخاض الاهوال، ما دخل قلبه رعب، لكن انا اعرف اني قريب اللحاق بحبيبي رسول الله. قال: ليلة من الليالي لولده الحسن: بني رأيت جدك رسول الله بالمنام، فشكوت اليه ما لقيت من هؤلاء من الادد والاود من اللدد والاود، فقال: ادعو عليهم. فقلت: اللهم ابدلني بهم خيرا منهم وابدلهم بي من هو شر. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يفطر في هذا الشهر ليلة عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، ولا يزيد على لقيمات صغيرة في ليلة الجمعة التي صرع فيها. اكمل افطاره وقام اشبغ وضوءه ودخل الى مصلى، ثم خرج نظر بالسماء قال: هي والله الليلة التي وعدت بها، هي والله الليلة التي وعدت بها، عهد عهد الي به حبيبي رسول الله. لما سمعت ابنته زينب ذلك اقبلت وهي هلعة، قالت أبا ما لي أراك تتطير، قال بني ما هي بطيرة، لا والله بني إن أباك قتل الأفضال وخاض الأهوال، ولكنني لاحق بحبيبي رسول الله. لما قرب الفجر يقول المؤرخون نزل الإمام على عادته يريد أن يذهب إلى المسجد. كان في صحن الدار إوز أهديت للإمام الحسن، لما رأينه رفرفنا وصحنا في وجهه فدادوهن عنه، قال لا دعوهن إنهن صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم. نزل إلى الباب، عالج الباب ليفتحه، انحل مئزره، جعل يشد مئزره وهو يقول اشدد حياجمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواشيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. إلى أن خرج خارج الباب، تلفت إلى الحسن والحسين قال عودا إلى الدار. رجع أقبل أمير المؤمنين إلى المسجد، صعد إلى المأذن ليؤذن، وكان إذا أذن تضطرب حيطان المسجد، كبر وأذن ونزل من الأذان يوقظ النائمين إلى الصلاة، إلى أن وصل إلى محرابه رفع يديه حيال أذنه كبر وشرع بصلاته. من بعد الركوع أهوى إلى السجود، ما كاد يرفع رأسه إلا والسيف على رأسه وقائل يقول الحكم لله لا لك يا علي. عند ذلك صاح أمير المؤمنين فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية لا يفوتنكم الرجل. وإذا بالصوت بين السماء والأرض، تحدث قدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتلت قلت خيا قتله أشقى الأشقيا. أقبل الناس يهرعون من كل جانب ومكان وهم ينادون وسيدا ولوعتا هو إماما. وهرول إليه أهلها حاطوا به وهو مطروح على المحراب. جيناك وانت على المحراب مرمي وشيابك على التراب. وين للألم والجرح لهاب. تراجع الناس عنه يمينا وشمالا، دارت به بناته. ابويا الدار ظلمة وانطفى النور، وبناتك على محرابك الدور، وبيوتنا من وقوع
قلبك قبور، أهذا علي أمير المؤمنين لقن؟
اخواني بهالليلة الكريمة شوية خلينا نتوجه الى الله نرفع اليه حاجاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء،